هو كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا درسنا 16 من دروس هذه المادة المباركة أخلاق حملة القرآن للعلامة الإمام الأجري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب أخلاق المقرئ وقول محمد بن حسين: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحدا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة.
كما قلنا، هذه أمور نسبية. ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، هذا أمر نسبي، قد يدرس عليه وقت الدرس أكثر من واحد، لكن إذا قصد أنه لا ينشغل باثنين في وقت واحد فهذا صحيح. أما عن الحضور فهذا أمر نسبي، أما عن التدريس فإنه ينشغل بواحد حتى يجتمع الطالب عليه ويجمع الشيخ قلبه عليه، فلا ينشغل إلا به. أما الطريقة التي تكون في الكتاتيب، أن ربما 3 أو 4 يقرؤون والشيخ يستمع لهذا ويستمع لهذا ويصحح هذا ويصحح هذا، هذا مهما كان متقنا فإنه لا يمكن أن يحصي الجميع وأن يركز مع الجميع. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيقتصر على سماع واحد ويدرسه ويعلمه ويركز معه. نعم.
قال: وينبغي لمن قرئ عليه،
أما إذا كان يقصد أنه ما يحضر عنده إلا واحد أو كذا، فكما قلنا هذا الأمر نسبي، فإن كان فيه أكثر من واحد حال الحضور لأن الأمر يقتضي ذلك لا بأس. لا شك أنه لو كان وحده، أي الدارس مع شيخه وحده، هذا أنفع وأفضل. نعم.
قال: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
الله أعلم بصحة هذا، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف، لكن المعنى صحيح، ويدل عليه قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا شك أن المعلم الرفيق الذي يرفق بمن يعلمه، لا شك أن هذا أفضل وأنفع. ومعلوم شئنا أم أبينا أن المتعلم إذا كان شيخه أو معلمه رفيقا حليما به سهلا معه حببه في العلم. أما إذا كان الشيخ غليظا وقاسيا، فإذا أضاف إلى ذلك أن يكون بذيء اللسان، لا شك أن هذا ينفر الطالب منه، وربما ينفر نفرة لا يعود معها، لا نقول إلى الدرس، إنما إلى المسجد. أليس من الناس منفر؟ فمن الناس منفر، فقد ينفر المعلم، فلابد أن يكون المعلم صاحب رفق بالطالب. لكن هناك فرق بين الرفق وبين التسيب، بين الرفق وبين ضعف الشخصية. فربما يفهم الواحد أن الرفق، يفهم الواحد الرفق بمعناه غير الصحيح، فيكون ضعيف الشخصية ويترك الطلاب، هذا يلعب وهذا يعبث وهذا كذا، ويقول: أنا أرفق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع رفق من شيء إلا شانه. فيعتقد هذا ويظن ذلك. فرق بين الرفق وبين التسيب فإن هذا دليل على ضعف الشخصية. لا، لكن يكون المعلم يكون حازما في تعليمه، لا يسمح بما يخل بالدرس وبأدب الطلب، لكن في نفس الوقت يكون رفيقا ليس معنفا، يصبر على الطالب في خطئه ولو تكرر الخطأ منه، طالما هذه إمكاناته. هو الطالب جاء شيخا، الطالب جاء متعلما، فيصبر الشيخ عليه. نعم. وكنت أعجب من صبر شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجته وأسكنه الفردوس الأعلى، فقد كان يأتيه بعض الناس لا يحسنون القراءة أبدا، يحتاجون إلى تعلم القراءة أولا، ويصبر. وكان الشيخ يرفض أن يصحح طالب لطالب، يعني إذا كان يقرأ فأخطأ فيصحح طالب له يغضب جدا، والشيخ أدرى، أحيانا يمرر الخطأ هذا، أحيانا يمرر خطأين ويصحح آخر، أدرى وأعلم حتى لا يوئس ويقنص. كان معنا أخ بديوي بدوي، وكان لا يحسن القراءة، وكان يقرأ على الشيخ الرحبية. الرحبية يعني تحتاج إلى شيء من الإتقان والمعرفة، ربما الشيخ كان الطالب يخطئ، ربما يعني كلمة ثانية يخطئ، والشيخ يرفق به ويغضب جدا إذا أحد صحح له. وكان هذا الطالب من أحرص، إن لم يكن أحرص، يعني رقم واحد في الحضور عند الشيخ كان بطي هذا، طبعا مذمون عن بطي، وأنا ما أدري وفين يعني، فلهذا يعني أذكر اسمه، لكن كان من البدو. فكان الشيخ يصبر عليه صبرا عجيبا، فحببه في الدرس وصبره على التعلم. وأحد الإخوة الآخرين كان مصريا، وكان يقرأ على الشيخ الأجرومية، وكان مثل البوطي لا يحسن القراءة، يعني هذا يقرأ في المواريث وهذا يقرأ في النحو، هذا يقرأ في المواريث وهذا يقرأ في النحو. الأخ المصري هذا أنهى النحو وما أتقن فيه إلا قليلا، والشيخ يسمح له ويتركه يقرأ حتى أنهى الكتاب ولم يكن يحسن من النحو إلا القليل، فكان الشيخ يصبر عليه. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وساق بسنده عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله
يعني
عنه
في العشية، يقول هذا أخرج البخاري صحيحه، لعل يقصد أصل الحديث يسروا ولا تعسروا، أما سكنوا ولا تنفروا ما أدري اللفظ هذه، لكن بشروا، شوف اللفظ هذه في عند البخاري، سكنوا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسرا، وبشر ولا تنفر. نعم، ما أدري اللفظ هذه في البخاري ولا خارج الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع
أخلاقه
به، فمن كانت هذه أخلاقه
إعرابها
هنا تبقى خبر كان.
نعم.
فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه.
نعم. لفظة في مسلم سكينه، في البخاري في مسلم. نعم. البخاري كذلك سكنوا. نعم. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا
يبقى من الآداب التي على المقرئ أن يراعيها التواضع والرفق واللين وعدم الغلظة. نعم. ثم انتقل إلى صفة أخرى، وهي أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلف حاجة يقوم فيها. نعم. وأخطار له
وأخطار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه. وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج. فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها.
سبحان الله سبحان الله. نعم.
فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة فقضاها له شكر الله عز وجل، إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها، ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه.
نعم، يعني هذه فائدة، وهي أنه ينبغي لمعلم القرآن ولمعلم العلم بصفة عامة ألا يستخدم من يعلمه، فلا يكون مثله كمثل من يقرض شخصا ثم يستخدمه ويستعمله في قضاء حاجته، وهذا الشخص قد يستحي منه. إذا أقرضت شخصا 100,000 مثلا ثم أردت منه شيئا واستخدمت، اذهب فأتي بكذا، أو تعالى اصنع لي كذا في البيت، وتريد أن تعطيه مالا كأجرة، يقول لك لا 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 يا أخي، أنت عن خيرك علي وكذا، فيكون هذا من الحقيقة أخذ الشيء بسيف الحياء. لماذا تستخدم هذا الذي أقرضته؟ لكن لو كان في جملة أجراء لا إشكال، في جملة أجراء يعني تكلف واحدا فأتي بخمسة بعشرة في جملة أجراء، وهو يقوم بحسابهم فينتفي هذا الأمر. أو يكون عندك سيارة وقد أقرضت مثلا الكهربائي قرضا، فكلما تعطلت سيارتك ذهبت إليه، لا شك أن هذا يؤدي إما إلا إلى أنه لا يأخذ منك مالا، أو يأخذ منك مالا لا قليلا فيستحي منك. كذلك المعلم يعلم الطالب. طب لو قال له إذا فافعل كذا، الطالب يستحي أن يرد ذلك، لكن لو أن شيئا من هذا بذل بمحبة من غير طلب للشيخ، أو يكون بين الشيخ والطالب أمر معهود والخجل في ذلك مرفوع، يعني كم كان بينه وبينه، يقول مثلا أنت تذهب إلى كذا تبهت كذا، فيقول والله يا شيخ أنا مشغول أو كذا، يقول طب خلاص طالما أنك مشغول، يعني صار بينهما معاملة، هذه المعاملة لا تمنع الشخص أو لا تأخذ بسيف الحياء، فينبغي ألا يستخدمه، لأن الشخص قد يستحي ألا يفعل له هذا الشيء، ويكون هذا أيضا من باب إرادة الدنيا بعمل الآخرة، أراد بعلمه وتعليمه أن يخدمه الناس، هذا إزرع لي أرضي، هذا ابن لي جدارنا، هذا هات لي المقاضي، هذا كذا هذا كذا إلى آخره، فلا شك أن هذا يكون من طلب الأجر بطريق غير مباشر، لا ينبغي هذا. أما إذا كان هناك شيء يعلم من الشخص المحبة ومحبة الخدمة، وأنه يصرف بذلك ويسعد بذلك، أي أن الطالب يسعد بذلك، فذاك شيء إذا انتفت العلة فلا بأس ولا حرج، إذا انتفت العلة فلا بأس ولا حرج. ولهذا يقول هنا رحمه الله: فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة فقضاها له شكر الله عز وجل على ذلك، أو يعلم منه الرضا بذلك وأنه يفرح بذلك وينتفع بذلك فلا بأس. المهم ألا يكون هناك من الشيخ انتفاع من الطالب يقوم مقام الأجرة، أو يكون هناك شيء يأخذ بسيف الحياة. أنت رايح الصعيد يا بنادي، طب والله يبقى اشتري بس 10 كيلو عسل أسود كده وانت جاي، وإن شاء الله حاسبك عليهم. طبعا حاسبك عليهم، مش هيحاسب عليهم ولا شيء، يعني ما فيش إلا أبو ندى ولا يشتري 10 كيلو مثلا، ما أي واحد آخر، هذا تكون فيها سيف الحياة. لكن أحمد مثلا يجيب مثلا 2 كيلو من غير ما حد يطلب منه، عادي ما في مشكلة، هذه ما في أشكالية، هو جاب فهذا يكون دافعها ماذا؟ المحبة. أما أنه كما قلنا يحضر إنسان أمرين، الأمر الأول أن يكون ذلك مقابل أجرة لكن بطريقة أخرى، الأمر الثاني أن يؤخذ بسيف الإيه؟ أن يؤخذ بسيف الحياء. أما إذا خلى من ذلك وكانت المحبة بين المعلم وبين المتعلم فلا بأس ولا حرج في ذلك، فإن المعروف بينهما قائم. معروف بينهما قائم. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: وقد رويت فيما ذكرت أخبار تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله تعالى.
ألا تلاحظ أن كل فائدة يذكرها الأجري رحمه الله تعالى يذكر فيها الآثار، وهذا علم السلف. علم السلف علم أثري في العقيدة، في الأحكام، في الأداب، في التفسير، في كل باب. علم السلف علم أثري. نعم.
وساق بسنده عن الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث وأنا
الأشنان بالضم. شوف القاموس. نعم.
نعم.
الأشنان بالضم. نعم.
فإنك تكتب مني الحديث.
فلما مشيت ردني فقال لي:
لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة.
نعم. الله أكبر، الله أكبر. حرص السلف ألا يكون شيء لغير الله سبحانه وتعالى، بل وصل الأمر عند السلف لما هو أعلى من ذلك. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلا وكلاما طويلا عن حال بعض السلف أنهم كانوا لا يسألون الناس شيئا، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت بصدقة إلى أحد تقول لمن يوصلها: انظر ماذا يقولون. فإذا قالوا لها دع لك، دعت له، حتى يبقى ثواب الصدقة خالصا لا ينقصه حتى دعاء من تصدق عليه له. وكان بعضهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله، ينزل يأخذ الصوت ولا يسأل أحدا أن يناوله، فإن من الناس من كان يفعل ذلك. نعم. فهنا قال: سل عن سعر الأشنان، فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. كما قلنا هذا يشبه، بل هو أولى، من يقرض شخصا ثم يستعمله ويسأله حاجة قد يأخذ منه شيئا سيفي الحياء، فيعود هذا إلى نفع جره القرض، يعود هذا لنفع جره القرض. لكن لو كان بينهما معاملة وبينهما مودة وبينهما هدايا وبينهما كذا قبل القرض، هل هذا يؤثر بعد ذلك أن يطلب منه شيئا؟ لا، لأن المجاملة بينهما قائمة ثم طرأ عليها القرض. أما أنه ليس بينهما معاملة ثم أقرضه شيئا ثم طلب منه، هذا يخشى أن يكون أخذ بسيف الحياء. وكذلك أيضا من ذلك أن الإسلام نهى أن يتصدق الرجل بالشيء على الرجل ثم يراه يبيع ذلك فيشتريه منه. يعني أنت تصدقت بدراجة بخارية على واحد ثم إنه بعد سنتين صار يبيعها، فهل تشتريها أنت منه؟ لا شك أنك لو اشتريتها منه الرجل لن يحسن المماكسة معك، بل لن يماكس معك ويقول: لا لا لا، اللي تعطوني ليه؟ لأنك أعطيتها له. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي عن ذلك، لأن هذا ما ظنت أن يرخص لك أو ربما ما أخذ منك شيئا على الأمر الأول. فكذلك هنا المعلم حتى يبقى أجره كاملا وحتى لا يتهم، لا يتهم في ذلك، فإنه لا يطلب من الناس أجر، لا سيما من يعلمه، إلا شيء جرى عادة بينهما أو يكون بينهما من رفع الكلفة ما بينهما. فإذا كان سيبيع له يبيع، أو صنيعي مثلا، أخ صنيعي، فيأتي المعلم به ليقوم له بعمل في البيت، فقد يستحي منه ولا يطلب أجرته الصحيحة. فحينئذ المعلم لو كان هذا الطالب طالبا يعني حاذقا نحتاج إلى معلم، ربما يكلف بعضا يتفق معه، يقول له مثلا: تعالى عند المعلم هذا عند عمل أو شيء، تأخذ كام، بحيث يرفع بينهما ما يرفع. أو يكون المعلم يسأل مثلا عن هذه الأجرة، فإذا وجد أن الطالب يخفض له أزيد من الناس فإنه يتمم له أجرته، بل قد يزيده على ذلك. فالشاهد إذا انتفى أمران: الأمر الأول أن يكون ما يفعله ومن يستخدمه المعلم أنه يكون كمقابل أجرة على التعليم. الأمر الثاني أو أنه يكون قد بخسه حقه أو أخذ بسيف الحياء، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي هذا، كما قال السلف: إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. لكن إن كان هناك سبيل ومعروف وغير ذلك، مثلا طالب عند معلم زرع أرضه مثلا كذا ويهدي للناس، ومن جلهم من يهدي إليهم إلى المعلم مثلا هذا على قبيل الهدايا ولم تأخذ بسيف الحياء أو غير ذلك من هذه الأمور. يعني حتى أنا أقول لي بأفصل أيضا هذا ليه، حتى لا يظن ظن أن أي شيء يجري بين المعلم والطالب هذا أنه ممنوع وأنه حرام وأنه لا يجوز، وأننا نفهم من كلام الأجري أن الباب هذا مغلق. لا، هذا الباب معلل، هذا الباب معلل، بمعنى إذا انتفت العلة في ذلك انتفى الأمر. نعم بالضم. أي نعم أبو عبيدة قال فيها بالإيه؟ الضم والكسر، لكن ليس فيه الفتح. نعم في المصباح قال الوجهان الضم والكسر. نعم، يعني الوجه الثاني الكسر ليس فتح، يعني الأشنان ليس كذلك، نعم الأشنان وهذا المشهور أو الإشنان. نعم.
وسق بسنده عن خلف بن تميم قال: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن
يكتب. حمزة الزيات المقر المعروف السبعي أحد القراء السبعة، قرأ عنه خلف وخلاد. نعم.
فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة رحمه الله: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء.
نعم. طيب هل هذا لا يجوز؟ يجوز أن يشرب من بيت الذي يقرأ عليه القرآن، لكن رجل أراد أن يكون ثوابه خالصا لا شائبة فيه، هذا له، هذا من ورع. أما حرام وحلال فكما قلنا، إذا كان يؤدي إلى بخس شيء أو غير ذلك فلا، وأما إذا كان هناك معروف ومودة ومحبة، بل قد يكون في ذلك إسعاد للطالب أو إسعاد للمتعلم، ربما لو كلفه المعلم شيئا يسعد بذلك، فإذا كان الأمر قد انتفت علته فلا بأس. لكن السلف الصالح رحمهم الله كانوا على هذا الورع التام. نعم.
وساق بسنده عن الفضيل بن عياض يقول: ينبغي.
وهنا نستفيد فائدة ونستفيد قاعدة. ما هي القاعدة؟ وقائع الأعيان الواردة عن السلف ليست أدلة ولا يؤخذ منها قواعد كلية، إنما لابد أن تفهم في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء منهج السلف المحكم في المسألة. شيخ مثلا يحب أن يدرس كتابا في الدرس ولا يحب أن يعدد كتبا، تجعل من هذا طريقة في التعليم وتقول طريقة التعليم أن تدرس كتابا واحدا؟ لا، طريقة التعليم العامة عند السلف أن تتعاهد الطلاب بما ينفع وبما يصلح له، لأن هذا الطالب لو استدل بشيخ قرأ كتابا لاستدل آخر بشيخ قرأ كتابين، واستدل ثالث بشيخ قرأ خمسة كتب، واستدل سادس وسابع وعاشر، فأي واقع سيكون هو الحجة؟ هذا شيخ لا يشرب الماء عند طالب أقرأ، تصبح هذه قاعدة عامة، وحرام أن تشرب عنده الماء وتقول قال بعض السلف، وكل خير في اتباع من سلف. اتباع من سلف كالنص من جهتي أن النص في الاستدلال به يلزم له أمران: الأول الثبوت، والثاني الدلالة. فلا تأتي بنص تستدل به على دلالة ليس بصحيح وتقول عند النص، النص معي. فإذا كان هذا في النص تحتاج أنت إلى فقه النص، فما بالك أنت إذن بفعل العالم؟ وهذه مسألة قل من يوفق إليها مع سهولتها، قل من يوفق إليها مع سهولتها. دائما المعروف الغالب أن الطالب يأتم بشيخ إذا وثق فيه وعلم أنه ما يفعل هذا إلا إذا كان بأثر، فالغالب أنه يأتم بشيخه. فالطالب الموفق يفرق بين فعل شيخه الذي يتعبد به، بين فعل شيخه القائم على الورع، وبين فعل شيخه القائم على الحلال والحرام والسنة والبدعة، وبين فعل شيخه القائم على انتقاء مسلك، على مجانبة خوارم المروءة، وبين حلال وحرام. فهذه مسائل لابد أن نفهمها. إنما بعض الناس يكون سطحيا، إذا تعلم عند شيخ نقل إلى السلف في طريقة تعليمهم طريقة الشيخ، فيكون طريقة العلماء هي الطريقة التي وجدها عند شيخ، وهذا غلط. ما يقوله شيخي، ما يفعله شيخي معروض على جملة العلماء وعلى جملة الوارد عن السلف، وإلا تعارضت عندك وقائع السلف، وهذا يأتي بمنهج السلف وهذا يأتي بمنهج السلف. زي شيخنا كان إذا سأل أحد سؤالا عن الأعيان كان يقول ما أدري، شيخنا كان يأمر السائل أن يكتب اسمه، فآتي أنا ألزم كل طالب يسأل سؤالا في ورقة أن يكتب اسمه، لأن شيخنا كان يأمر السائل أن يكتب اسمه. أنا لا أراها أبدا صالحة. شيخ آخر يقول يعني أنا لا أراها صالحة. لماذا؟ لأن هذا قد يؤدي إلى أن الطالب يحجم عن السؤال، ربما يريد أن يسأل سؤالا يستحي أن يفهم أنه هو السائل. لكن لا تخطئ الشيخ الذي فعل ذلك، ولا تلزم بهذا الفعل شيخا آخر. الشيخ رأى أن المناسب كذا وأن المناسب كذا. شيخ في لحظة غضب لما سأله واحد عن معين فغضب، قل لا تسألنا عن أحد. فيأتي واحد يقول شيخنا كان يغضب إذا سئل عن واحد، وقد يكون الشيخ قدر حالا معينا، مقاما معينا، شيئا معينا. يعني لو أن مثلا علي جمعة معنا الآن بيستمع درسا مثلا أول مرة، فقالوا في درس فجلس يستمع، يوم يأتي فالرجل يقول يا شيخ معنا هذا علي الجمعة ما حكمه؟ ما تظنون بي أنا أفعل مع فرج؟ طب هل هذا بقى يعني أنني أملئ في ديني أو أنني لا أرى التسمية؟ فيأتي واحد يأخذ من موقف ما ماذا؟ هديا عاما، ولا يجعله لشيخه بل يجعله لكل شيخ، ويقول طريقة السلف في التعليم كانت كذا، طريقة السلف في التدريس كذا وكذا. حتى إن بعضهم قد اتهم البعض في تدريسه إذا تبسط مع طلابه أو تبسم يقول هذه طريقة القصاصين، بل وصل من البعض أنه إذا سئل عن الشيخ يتحرك بالدروس يقول هذه طريقة الحركيين، التحرك الكثير. فإذا قيل له يمكث في بلدته ويدرس درسا طويلا يقول هكذا الدرس إذا طال كان للشيطان حظ فيه. يعني لا تحرك يمشي مع طريقة العلماء، ولا مكث يدرس طويلا يمشي مع طريقة العلماء، ولا تبسط يمشي مع طريقة العلماء. ما طريقة العلماء؟ هي طريقته أو الطريقة التي رآها في شيخ. فهذه فائدة أقول تبدو لكم قليلة، لكن حرف كثير من منهج السلف في التعليم وطرائق التعليم بسبب فهم طالب لواقعة عين لشيخه فنقلها على أنها ماذا؟ فنقلها على أنها الهدي العام لأهل العلم، وأن من خالف في ذلك فإنه يكون كذا وكذا وكذا. لا، كلام شيخ وقائع شيخ تعرض على منهج سلف، فأجمع بين حسن الظن بشيخي، وأجمع بين ماذا؟ مثل ما يقال لك هذا شيخكم الفوزان زار المغامسي وأنتم تبدعون وتضللونه، أين سلامة الصدور اللي عند مشايخكم؟ أنتم لم تنتفعوا مشايخكم، ما بدع الشيخ الفوزان المغامسي وذهب إليه وزاره، وهذا صالح الشيخ زار عائد القرني، أليس هؤلاء هم المشايخ الذين تقول مشايخ وتعلمتم على أيديهم؟ هنا تجيب بهذه الواقعة التي ذكرت لك وبهذه القاعدة التي ذكرت لك، هذه واقعة عين ولا تقرير علم؟ هذه واقعة عين أو تقرير علم؟ ووضع قاعدة، واقعة عين، واقعة عين، واقعة عين. حينما أعرض على منهج السلف أجد أن منهج السلف يذكرون أنه قد يزار المبتدع للمصلحة أو لدرء مفسدة، فأحملها على هذا أو ذاك حتى ألقى الشيخ، أو يكون الشيخ جاهلا بحال، وليس باللازم أن يكون الواحد معروفا بأنه مبتدع ثم يعلمه الشيخ، ليس يلزم أن الشيخ يعلم كل مبتدع، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا. كثير من الناس لو تسأل عنهم لا تعرفه، فقد تلقاه وقد تزوره، واحد يقول لك تعالى فيه أحد المشايخ مريض تعال نزوره، تذهب لزيارته، واحد يلتقط صورة أنت تزور الشيخ الفلاني، هو ما يعلم حال. إذن تكون هذه المسألة باعتبار منهج السلف قد يدخلها التفصيل. أما القاعدة المقررة عند السلف ما هي؟ عدم جواز زيارة المبتدع ولا شهود جنازته، لا العيادة ولا شهود الجنازة ولا إلا إذا ترجحت مصلحة من عرض سنة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد يهوديا، يبقى بهذا أنتفع بكلام علمائي وأنتفع بقواعد السلف، وأحسن الظن بمن يلزمني حسن الظن به وهو المظهر للسنة. لا تلزمني أن أتعامل بهذا المنهج نفسه مع المبتدع الأصلي، لا، إنما هنا مانع من إساءة الظن وحامل على حسن الظن ويسند ذلك ويدعمه أن المسألة فيها التفصيل، أن المسألة فيها التفصيل. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه.
نعم.
وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا عليه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وساق بسنده عن زاذان قال:
فيكون هذا من عرض الدنيا، أن المعلم يطمع في دنيا المتعلم فيعلمه لدنياه ويأخذ منه وينتفع به. إذا كان مدير مستشفى استفاد العلاج والكشوفات وكذا مجانا، ويكون هذا ليس مرخصا له. فإذا كان في مصلحة حكومية انتفع أيضا به على خلاف الشرع، فيكون أشبه بالرشوة، وربما حمل الموظف على أن يتعامل بغير القانون من أجل الشيخ لأنه أحرجه. فيعنى المعلم بالسؤال: أنت تعمل ماذا؟ أعمل كذا. طب أبوك يعمل ماذا؟ كذا. وربما تعرف على كل العائلة، لأنه هذا يكون مديرا في كذا، وهذا يكون وكيلا في كذا، وهذا يكون مسؤولا في كذا، ويحاول أن ينتفع بكل الطلاب. هذا الذي يريد بتعليمه عرض الدنيا. نعم. لكن يريد مثلا عند ولد المعلم عند ولد يريد أن يدخله المستشفى، ففوجئ بأن الطالب الذي يقرأ عليه يقول وقد سعى سعيا كثيرا ولا يستطيع وهو من حقه. فقال أبي يعمل أستاذ دكتور في هذه المستشفى، أستاذ دكتور، فسأكلمه لك. فكلمه له فأتى له بحقه، فهذا لا إشكال فيه، يشكر الله أن قضى حاجته على يد هذا. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن زاذان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. وساق بسنده عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك. وساق بسنده عن عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول قراء هذا القرآن ثلاثة رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده يقول إني والله ما أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور.
نعم، يعني دعاء عليهم، فقرأ الحروف وأقامها فطره في التفخيم والترقيق والمد والقصر وغير ذلك غاية في الإتقان، أما الحدود ضيعها، فلا يقف عند حرامه ولا يقف عند حدوده بوعده ووعيده ومتشابهه ومحكمه، فيقول كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. نعم.
فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره.
نعم.
ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره.
لعل يقصد بصاحب السرير يعني صاحب الملك صاحب الوزارة. نعم.
ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع به شهوته فجثوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم، بهم ينفي الله عز وجل عنا العدو وبهم يسقنا الله تعالى الغيث، وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فقال ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره، وهذا الذي يقول القرآن يوم القيامة ربي فشفعني فيه، هذا الذي يقول منعته النوم بالليل والأكل بالنهار فأظمأ نهاره فكان صائما وأسهر ليله فكان قائما، يصدق فيه قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون، ويصدق فيه قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يصدق فيهم هذا. فهؤلاء قال ينفي الله عز وجل عنا بهم العدو، يعني ينصرنا الله بهم. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد أبوابا ماتعة، من هذه الأبواب باب إذا استعان الإمام، هات لفظ الباب، إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين وغير ذلك، سلاح الضعفاء والصالحين، سلاح ذكر أظن حديث سعد بن أبي وقاص إنكم تنصرون بضعفائكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا سلاح الصلاح. ولهذا يذكر أن قتيبة ابن مسلم رحمه الله لما استعصت عليه كابل في الفتح قال التمسوا لي محمد بن واسع، وكان رجلا عالما عابدا إماما من أئمة الأمة، فالتمسوه فوجدوه قد رفع يديه يدعو، فقال لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و100,000 سيف سليم، هذا يداه عندي بجيوش يداه عندي بجيوش واستبشر خيرا وكان من الناس من يدعو فينصر الله عز وجل بهم الجيوش، مستجاب الدعوة. فهذا سلاح في غاية الأهمية، سلاح الصالحين في الجيش، سلاح الصالحين. قال
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. ذكر حديث
قال باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألته أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وساق بسنده حديث مصعب بن سعد قال رأى
أبيه.
نعم. قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.
نعم نعم. فيقول استنبط البخاري من هذا باب، شوف إذا استعان الإمام، الإمام يستعين بالضعفاء والصالحين، هذا سلاح، هذا سلاح يأخذ معه الشيخ الكبير الصالح إلى المعركة، ماذا يصنع؟ يدعو. ويأخذ الصالح إلى المعركة، ماذا يصنع؟ يدعو. وأما الجندي نفسه المقاتل فبوب البخاري بابا قال باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال، أي أن المقاتل هذا لابد أن يكون من الذين يعملون الصالحات، فلابد من بنائه قبل حمله السيف، فيحمل السيف من يتقي الله. باب عمل صالح قبل القتال. وذكر في حديث البراء بن عازب أظن لما قال له الرجل يا محمد أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. حديث البراء بن عازب باب عمل صالح قبل القتال. نعم
نعم. حديث البراء
نعم.
قال باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وساق بسنده عن البراء يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم.
يعني تحتجني أقاتل معك، أقاتل معك وكذا أو أسلم؟ فقال
قال أسلم ثم قاتل. فأسلم
أسلم ثم قاتل، يبقى عمل صالح قبل القتال. فأسلم
فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا.
ما هو كذا. وبوب أيضا باب طلب الولد الصالح للجهاد، طلب الولد الصالح للجهاد. يبقى إذن الولد حتى يطلب لذلك الولد الصالح. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله.
قال باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر عن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99.
يبقى الولد يطلب جهاد. شوف تربية الأمة، هذه أبواب التربية للجهاد. تجد عندك أيضا باب ما ينهى من التنازع، تجد عندك باب ما ينهى من التنازع والاختلاف وكذا، وقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم. هنا
قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتاده الريح الحرب. وساق نعم. بسنده عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف.
نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى الأخبار في هذا.
إذن صار حامل القرآن يحمل القرآن ثلاثة رجال. الأول اتخذه بضاعة، يعني يتأكل به مشروعا له، القراءة بعشرة آلاف، بخمسة آلاف، بعشرين، بثلاثين، فاتخذها بضاعة وتكسب به، انتقل به من بلد إلى بلد. يبقى الأول اتخذه بضاعة، والثاني اهتم بحروفه فأقام حروفه وضيع حدود. طب والثالث أصهر به ليلة وأضمأ به نهارة وعظم به ربه وواسى به الفقراء وأقام به حدود الله، فعف نفسه بالقرآن وحلل ماله وكسبه بالقرآن وأكرم ضيفه بالقرآن وراعى جاره بالقرآن وأحسن إلى زوجه بالقرآن وأطاع سلطانه في طاعة الله بالقرآن وأبر والديه بالقرآن، فكل نداء في القرآن يا أيها الذين أمنوا يا أيها الناس هو له لا يتعدى، وكل وعد في القرآن تشوق إليه ورجى ربه، وكل وعيد في القرآن حضر منه وخاف وهرب ألا يكون من أهله. فأقام القرآن إقامة النبي والصحابة رضوان الله عليهم. يا لسعادة هذا الرجل، هنيئا له، هذا القرآن كما أصهر ليلة وأضمأ نهارة سيكون أنيس وحشتي في قبري ومنور قبره وموسع قبره، حين تختلف القبور على أناس، تضيق القبور على أناس حتى تختلف أضلاعهم، وهو مؤنسه إذ يقوم إلى محشره، وهو ظله إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق في أعرق الناس، وهو نوره إذ يسعى على الصراط. فأحبه الله لأنه أحب كتابه، فلما رفع قدر القرآن رفع الله قدره. فهذا الذي يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا سعادة من كان على هذا، هنيئا له، ثم هنيئا له يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لأن كل خير يصدر عن القرآن الكريم. والله يا أخواني نحن مفرطون ومقصرون، وإلا الواجب علينا والذي ينبغي أن نفعله أكثر 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 بكثير مما نفعله. لا ننظر إلى الناس، الناس ما عرفوا هذا العلم ولا سمعوا هذه الآثار. لابد أن نفترق عن الناس يا إخوان، لابد أن نتميز عن الناس، لابد أن يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبسكينته إذا الناس يلهون ويلعبون. أن يعرف بتعظيم الحرمات إذ الناس يخوضون، يعرف بالسنة إذ الناس يبتدعون. ينبغي على صاحب القرآن الذي علم تلك الآثار وأقام إقامة صحيحة أن يختلف عن الناس. هل نحن نختلف عن الناس كثيرا؟ ربما تجد بعض العوام يكون أفضل من الواحد منا، ربما تجد هذا للأسف الشديد، وهو لم يعلم القرآن ولم يقرأ القرآن. فعلى قدر فضل من حمل القرآن المحمل الصحيح وقام به خير القيام، على قدر إثم وعقوبة أيضا إذا فرط في القيام بهذا الحق. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذه نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوا لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك.
آمين وأعاذنا من ذلك. نعم.
فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله تعالى.
نعم، ويستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، يعني شرف أن تكون معلما للقرآن وأن تكون معلما للسنة. معلم العلم يا إخواني يدخل في هذا. هل معلم القرآن هذا خاص بالقرآن بكتاب الله الذي يظهر لي خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنه يعم معلم الناس العلم، لأن العلم كله صادر عن القرآن. أما هل يخص هذا القرآن؟ لا شك أنه أصالة يخص معلم الناس القرآن حروفه وحدوده، ولكن يلحق به كل معلم للناس العلم الشرعي، لأن جميع العلوم صادرة عن القرآن، فيدخل فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وعلمه، علم ماذا؟ علم كيف يتلى، هذا علم التجويد، يعلم الناس التجويد والقراءات. علم أسباب نزوله، هذا علم أسباب النزول. علم الناسخ والمنسوخ، علم العام والخاص، علم المطلق والمقيد، علم ما السنة مفصلة له، علم الأحكام المستنبطة من آيات الأحكام، علم تاريخا لهذه الغزوات والوقائع المذكورة في القرآن، علم العقيدة المستنبطة من آيات القرآن والرد على المغضوب عليهم والضالين. إذن علم القرآن علم العلم. انظروا في أحد نبه على هذا المعنى، فإن المشهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه، أن هذا يكون خاصا بمعلم القرآن، بل يخصونه بمعلم الحروف، ولا يدخلون ربما معلم التفسير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا يخصون في المشهور بمعلم القرآن الحروف، تجويد، المعلم المحفظ للقرآن. والحديث أعم من هذا كله، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه يدخل فيه جميع أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن. وإذا دخل فيه جميع أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن، إذن علم الفقه منه، علم التفسير منه، علم العقيدة منه، علم الحديث منه، علم الأصول منه، علم المصطلح منه، علم التاريخ والسيرة منه، علم الآداب منه، علم المواعظ منه، كل العلوم هذه صادرة عن القرآن. فيدخل من علم هذه العلوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربعة أمور: يتلون كتاب ويتدارسونه. يتدارسون ماذا؟ الحروف، أو يتدارسون الحروف والحدود، كل هذا. فهذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما أن أهل القرآن الناس يخصون بمعلم الناس ومحفظ الناس للحروف، فيقال هذا الرجل من أهل القرآن. طب المفسر والفقيه والمحدث ليسوا عندهم من أهل القرآن، عندهم أهل القرآن، هذا خاص بمن؟ كان هذا الرجل من أهل القرآن. وبعضهم يقولون، وفي هذا نظر عندي، يقال هذا رجل قرآني، وفي النفس من هذا المصطلح شيء، لا يقال هذا رجل قرآني قرآني، إنما يقال هذا الرجل خلقه القرآن، يعني متخلق بهذا، ويقال هذا الرجل عامل بالقرآن، هذا الرجل كذا كذا، إنما ما يقال هذا رجل قرآني. نعم.
ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في أوجه تفضيل العلم، قال: الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله تعالى: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل.
تمام. إذن عمم هذا، قال الحروف والمعاني. نعم. ابن تيمية قال أعطي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان.
نعم. هو هذا
ابن حجر في الفتح.
نعم.
قال ابن حجر في الفتح: فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه.
تمام. كما قلنا كل المتعلق بالقرآن. ها ابن عثيمين. نعم. هاتي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والنوع الثاني التعليم المعنوي، يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس للناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل كيف يفسر القرآن، والقرآن كما نعلم متشابه، تجد أحيانا بعض الآيات تتكرر بلفظها مثل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقون الآية، هذه تكررت بلفظها في سورتين، في سورة التوبة وفي سورة التحريم، وكذلك كثير من الآيات تتكرر، فالقرآن متشابه، فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد في تفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على ما يريده كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله عز وجل.
نعم. وحتى يفسر القرآن لابد من أن يتعلم العلوم كلها، لأن القرآن يعني أصول هذه العلوم كلها، لأن القرآن يحتاج العلم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، وعلم الدلالات من الخاص والعام والمطلق والمقيد، وعلم التاريخ والسير، وعلم الفقه، يتعلم الفقه حتى يقوم عند آيات القرآن ويعرف أحكامها ويستنبط من آيات الأحكام أحكامها، يعلم العقيدة لأن القرآن دال على هذا. إذا طار يقرأ يقف مع قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبينهما ذكر الخلع فالخلع طلاق أم لا، لا تجد في القرآن أن النص مباشر في ذلك، فهذا يحتاج إلى اجتهاد. وطارة تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هل المتعة هذه مستحبة أو هذه المتعة واجبة، فتطلب علم ذلك من الفقه وغير ذلك من هذه الأحكام التي ربما المسألة تأخذ مصنفات وكتبا في ذلك. تقرأ قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، هل هذه دالة على علو الله عز وجل، وما وجه ذلك، وما معنى فيه، هل هي للظرفية أم هي بمعنى على أم ماذا، وما معنى السماء، وهل قول الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، ما معناه، هل في إثبات علو لا، كل هذا في القرآن. إذن تتكلم في القرآن على علم العقيدة، تتكلم في القرآن عن علم الفقه، تتكلم في القرآن عن علم الحديث وكل هذا، لأن أسباب النزول تحتاج أن تعرف هذا السبب صحيح أم لا، الأحكام الفقهية وأنت تستدل هل هذا الاستدلال صحيح أم لا، إذن القرآن كله حاو لجميع العلوم، يبقى من تعلم القرآن وعلمه يدخل فيها كل معلم العلم الشرعي. نعم،
هذا المعنى شيخنا في شرح سنن أبي داود.
نعم،
قال العظيم بادي في شرح سنن أبي داود في عون المعبود: خيركم يا أي معشر القراء، أو يا أيها الأمة، أي أفضلكم، كما في رواية: من تعلم القرآن، أي حق تعلمه، وعلمه، أي حق تعليمه، ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها.
تمام.
ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره، فهو أفضل المؤمنين مطلقا.
نعم، ومعنى الإحاطة بالعلوم ليس الإحاطة بمفردات كل علم، هذا أمر لا يستطيع أحد، وإنما يكون عنده أصول هذه العلوم، أصول هذه العلوم، وأن يأخذ مفردات من مفردات هذه العلوم ما يصحح به مسألته التي يتكلم فيها. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته، وساق بسنده عن أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يضع الرماد وضعا حقيقيا؟ لا، لكن ينبغي أن يبالغ في التواضع، يتواضع تواضعا عظيما، أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته، هذا إشارة إلى شدة تواضعه. بهذا يكون الشيخ قد فرغ من ذكر الأداب التي ينبغي أن يقوم بها معلم القرآن ومقرئ القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، بعدما ذكر الآفات التي يكون عليها حامل القرآن وأخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. طيب، نقف عند باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ.